والصلاة والتسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مبحث العصمة وهو من المباحث الشيقة، ويحتوي هذا المبحث على فصول شريفة من البحث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا التعرض لفصول هذا البحث بالترتيب. ما هي العصمة؟ العصمة في اللغة بمعنى المنع والحفظ، ومنه قول نوح عليه السلام لولده عندما أراد أن يفر من الطوفان إلى الجبل: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا مانع ولا حافظ من عذاب الله تبارك وتعالى، أو لا محفوظ من أمر الله تبارك وتعالى إلا من رحمه الله. هذا هو المعنى اللغوي للعصمة. وأما المعنى الاصطلاحي للعصمة، أي المعنى الذي يريده علماء العقائد المتكلمون أهل الشرع عندما يقولون مثلا: الأنبياء معصومون، أو الشيعة عندما يقولون: الأنبياء والأئمة معصومون. فالمقصود الحفظ من الله تبارك وتعالى من الوقوع في جملة من الأمور. واختلف أهل الإسلام في مقدار ما حفظ الأنبياء منه، فالذي عليه مذهب الإمامية أنار الله برهانهم أن الأنبياء معصومون بحفظ الله تبارك وتعالى وبرحمة منه، من جملة من النقائص، منها الخطأ، ومنها النسيان، ومنها السهو، ومنها الكفر، ومنها الذنوب، صغائر وكبائر، ومنها منافيات المروءة، أي إن المعصوم لا يفعل الأفعال المباحة المخلة بالوضع الاجتماعي للرجل الشريف الوقور، كالأكل في الطرقات مثلا، فإنه إذا لم يكن الرجل مزاحما للمارة يجوز له أن يستعيش في طريق المسلمين بساطا أو سفرة فيجلس ويأكل طعامه. من الناحية الشرعية لا يقال إن هذا العمل محرم ويستحق العقاب عليه، ولكنه مناف للمروءة. وهذا الحفظ من الله تبارك وتعالى لطف ورحمة منه، كما عبر القرآن الكريم في عصمة النبي صلى الله عليه وآله من الغلظة، فبما رحمة من الله لمت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذه رحمة من الله أوجبت عصمة النبي صلى الله عليه وآله من أن يكون غليظا فظ القلب، فظا غليظ القلب. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأمور التي عصم الله سبحانه نبيه وأنبياءه عنها. ولا بد من إضاءات حول الأسماء. ما هي حقيقة الأسماء؟ هذا تعريف الأسماء وبيان للعصمة بالمعنى اللغوي وللعصمة بالمعنى الاصطلاحي، ولكن ما هو جوهر العصمة؟ كيف تؤثر هذه الرحمة في حفظ الأنبياء والأولياء المعصومين من الوقوع في الذنوب؟ اختلف علماء المسلمين في تفسير حقيقة هذه العصمة على أقوال، ولعل أقوى هذه الأقوال ما ذهب إليه جمع من العلماء واستقر عليه رأي العلامة الكبير صاحب الميزان رحمه الله، من أن حقيقة الأسماء وجوهر العصمة هو العلم بما يترتب على الذنوب من الموبقات ومن البعد عن ساحة الرحمة ومن العذاب. فإن الإنسان إذا علم بما يترتب على فعله من النتائج السيئة فإنه لا يقدم على هذا الفعل. فمن كان يعلم أن في هذا الطريق سبعا لا يقدم على المشي في هذا الطريق، ومن يرى سلك التيار الكهربائي مثلا مكشوفا فإنه لا يقدم على وضع قدمه على سلك التيار الكهربائي، لأنه يعلم بالنتائج علما يقينيا. وهكذا المعصومون فإنهم يعلمون بما يترتب على المعاصي من البعد عن الله تبارك وتعالى ومن العذاب، ولأجل هذا يمتنعون عن المعاصي. لعل هذا أحد أقوى الأقوال في تفسير العصمة، ولكن الذي يترجح أن العلم وحده لا يكفي في تحقق العصمة والحفظ من المحرمات، وذلك لأن كثيرا من الذين يعلمون بقبح القبائح ويعلمون بما يترتب عليها من الأضرار يقدمون على ارتكاب هذه القبائح. ودونك بلعم ابن داعورا فإنه يعلم بقبح معصيته وتمرده على الله، وإبليس كذلك فإنه أعلم بما يترتب على معصية الله تبارك وتعالى من الطغيان عليه جل وعلا ومن العقوبة التي تتبع هذا الطغيان، ومع ذلك لم يمتنع من الاستكبار ومن العصيان والامتناع عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى. إذن العلم وحده لا يكفي، بل لا بد زيادة على العلم من طهارة النفس بنحو تكون النفس محركة للعبد لفعل ما هو محصل للكمال واجتناب ما هو مستتبع للبعد عن الله تبارك وتعالى ولما هو القبيح. ولهذا فإنك لو تأملت في الاعتصام الطبيعي الذي نجده في أحد الناس عن أهل القاذورات كالضفادع مثلا، فإنك تجد أن الإنسان يمتنع عن أكل الضفادع إذا اجتمع عنده أمران: إذا علم بأن الذي أمامه من الطعام مصنوع من الضفادع مثلا، والثاني إذا كانت عنده نزاهة نفسية بحيث يستقدر الضفادع. ولأجل هذا فإنه لو اختل أحد هذين الركنين كان يقدم له طعام لا يعرف من أي شيء صنع فإنه يأكله، وإن كان هذا الشخص ممن يتنفر من الضفادع، وإنما يأكله لأجل جهله بما يحتويه هذا الطعام. وقد يكون العلم موجودا ولكن النزاهة النفسانية والطهارة النفسانية التي تستوجب تنفر الإنسان من الضفادع تكون مفقودة فيختل الركن الثاني. فتجد بعض الشعوب يقدمون على أكل الضفادع عالمين بحقيقة هذا الطعام الذي يقدم لهم. فليس العلم وحده كافيا في حفظ الإنسان من القبائح، بل لا بد زيادة على العلم من وجود طهارة نفسانية تستوجب انزجار الإنسان عن القبيح وابتعاده عنه. الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه في مبحث العصمة أنه قد يقال إن القول بثبوت العصمة للأنبياء وللأئمة عليهم السلام غلو وارتفاع في العقيدة، فإن البشرية والإنسانية تقتضي قابلية صدور الخطأ والنسيان والغفلة والذنب من هذا الإنسان، ومن لم يكن صدور الذنب منه والخطأ والنسيان والغفلة ممكنا فهذا فوق مستوى الإنسانية. والجواب عن هذا من وجوه شتى. الوجه الأول: هب أن القول بالعصمة قول بثبوت مرتبة فوق مرتبة الإنسانية للمعصوم، ما الذي يلزم من ذلك؟ الملائكة أفضل من عامة بني البشر، ولكن الأنبياء أفضل من الملائكة، فثبوت منزلة لبعض من يستخلصه الله ومن يجتبيه من البشر فوق مرتبة الإنسانية بل فوق مرتبة الملائكة أمر لا محذور فيه. الوجه الثاني من وجوه الجواب عن هذا القول: أن نقول بأن ثبوت العصمة عند جميع البشر أمر ضروري. جميع البشر معصومون، وإنما نقول بعصمة الأنبياء والأئمة عصمة مطلقة. ليس الاختلاف بيني وبينك وبين الأنبياء في أنهم معصومون في أصل العصمة ونحن غير معصومين، بل الاختلاف بيننا وبينهم أننا معصومون عن جملة يسيرة من القبائح وعن أمور معدودة من النسيان والسهو والغفلة والخطأ، وأما الأنبياء فمعصومون عنها جميعا. ولكي نوضح هذا الأمر نضرب مثالا. إن جميع بني البشر الطبيعيين معصومون مثلا من مثل هذه الجريمة. لو أن أحدا من الناس يتناول غداءه في الساعة الواحدة ظهرا مثلا، فتأخر غداؤه بمقدار 5 أو 10 دقائق، فإنه لا يفكر أحد من الناس إذا كان طبيعيا في أن يأخذ رضيعه الذي له من العمر 6 أشهر مثلا أو سنة فيقنطعه ويأخذه. جميع البشر الطبيعيين معصومون عن مثل هذا القبيح، أي إنه لا يخطر في بالهم هذا المنكر فضلا عن أن يقدموا على ارتكابه. وكذلك الحال في النسيان، فإن غالب الناس معصومون من نسيان أمر جليل ملفت للنظر وقع قبل دقيقة أو ساعة. فلو أن أحدا منا رأى انفجارا مثلا في الطريق، إذا لم يصب بصدمة وبقي طبيعيا فإنه لا ينسى هذا المشاهد للانفجار هذا الانفجار بعد ساعة من الزمن، بل ربما يبقى أمدا طويلا. فعامة الناس معصومون عن هذا النسيان. فإذا ليس الفرق بيننا وبين المعصومين في أصل العصمة، بل في سعة العصمة ودرجة العصمة ونطاقها. نحن معصومون في أمر يسير، أولئك معصومون في جميع هذه الأمور. وكذلك الحال عن وكذلك الحال بالنسبة للغفلة، فإن غالب الناس لا يغفلون عن توقير آبائهم أو علمائهم إذا كانوا في محضرهم، وهذا أمر بهذا المقدار ثابت في حق عامة الناس. أما بالنسبة للأنبياء فمعصومون عن مطلق الذنب، عن مطلق القبيح، عن مطلق الخطأ، عن مطلق النسيان. فلا تشنيع إذا في إثبات أصل العصمة، وإنما التشنيع إذا أراد أحد أن يشنع فإنما يسوغ له أن يشنع في إطلاق العصمة. الأمر الثالث الذي ينبغي بيانه في الإضاءات على بحث العصمة، يرتبط بالجواب عن شبهة تقول إن العصمة تستوجب صيرورة المعصوم مجبورا على الطاعة وعلى الابتعاد عن المعصية، وإذا صار مجبورا على ذلك فلماذا يثاب على الطاعة وعلى ترك المعصية؟ إنما يصح الثواب والعقاب على أمر اختياري، وأما الأمور غير الاختيارية فلا عقاب عليها ولا ثواب. فجمال الخلقة والصورة لا يثاب عليه الإنسان، وقبح المنظر لا يعاقب عليه الإنسان، طول القامة وقصرها لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب، وإنما يثاب الإنسان ويعاقب على أفعاله التي تصدر عن اختياره وإرادته. فإذا كانت العصمة من الله تبارك وتعالى تقتضي صيرورة المعصوم مجبورا على الطاعة، فلماذا يجعل الله سبحانه الجنة ثوابا للأنبياء والأئمة المعصومين؟ والجواب عن هذه الشبهة قد اتضح من بيان حقيقة العصمة وتفسيرها. فإن العصمة لا تعني أن المعصوم مجبور على الطاعة، وإنما هو بمقتضى النطق الإلهي يفعل الطاعة قادرا على المعصية. ولنرجع إلى مثالنا الذي ضربناه لتوضيح ثبوت العصمة في عامة الناس الطبيعيين. فإن الرجل الذي تأخر غداؤه مثلا في المثال الذي تقدم ليس عاجزا عن أخذ رضيعه وتقطيعه وأكله، هو قادر على ذلك، ليس مجبورا على ترك ذلك، ولكنه لا يفعل. إن درجة العصمة عند المعصومين أعلى من درجة امتناع هذا الأب عن أكل رضيعه. امتناع المعصومين عن مقارفة الصغائر من الذنوب أشد من امتناع الأب العطوف من أكل رضيعه أو وليده عند تأخر غدائه دقائق. ولكن هذا لا يعني انتهاء العصمة إلى الجبر والقصر والاضطرار، وإنما هو باختيار. الأمر الرابع الذي لا بد منه لمعرفة العصمة هو أن العصمة إذا كانت حسب ما بينا رحمة من الله ولطفا من الله، فلا ينبغي أن تعد العصمة فضيلة للمعصوم، لأنها كسائر الأمور الموهوبة من قبل الله تبارك وتعالى، تفضل من قبل الله وليس فيه فضيلة لمحل التفضل. والجواب عن ذلك إن العصمة في هذه الجهة ومن هذه الحيثية شأنها شأن النبوة، فالنبوة منحة إلهية، ولا ينكر أحد كون النبوة فضيلة للأنبياء، بل إن القرآن الكريم قد عد الإرسال اصطفاء وتفضيلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجعل لهؤلاء الأنبياء ولهؤلاء الرسل مراتب، وكل ذي مرتبة له فضيلة مع كون المرتبة منحة من الله تبارك وتعالى. فكون الشيء من مواهب الله تبارك وتعالى لا يعني أنه ليس بفضيلة. الأمر الخامس، أن بينا الأمور التي يقول الشيعة على الله شأنهم بعصمة الأنبياء، منها ولم نبين الأمور التي لا نقول بعصمة الأنبياء منها. الأنبياء والمعصومون معصومون ومحفوظون وممنوعون من الخطأ والنسيان والسهو ومن الكفر والذنب ومن ارتكاب منافيات المروءة، ولكنهم غير معصومين من الحاجة إلى الأكل والحاجة إلى الطعام والحاجة إلى الدواء والحاجة إلى النوم، فإن الحاجة إلى هذه الأمور لا تستوجب نقصا يمنع من تحصيل الغرض من بعثتهم، وسيأتي تفصيل هذا في أدلة ثبوت العصمة عندما نتعرض لها إن شاء الله من العقل والنقل. ولهذا فإن لا نقول لعصمة الأنبياء في هذه الأمور، كما إننا لا نقول بعصمة الأنبياء من ارتكاب ما ينافي الأولى. فقد يفعل المعصوم فعلا تركه أولى وأرجح، والمقصود ما كان تركه أولى وأرجح بأولوية غير لزومية وبرجحان غير حتمي. وأما إذا كان الفعل راجحا رجحانا حتميا وكان هذا الفعل أولى بأولوية لزومية، فإن ترك هذا الفعل الأولى والأرجح يكون تركا للواجب، وهو داخل في الذنوب، فإن ترك الواجب ذنب يستحق المذنب العقاب عليه. وأما الأولى والأرجح فليس في تركه أي معصية. ولتوضيح هذه المسألة لأنها مسألة مهمة وسوف ينفتح البحث فيها عند التعرض لأدلة المخالفين لنا، حيث إنهم يستدلون على نفي العصمة عن الأنبياء بآيات قرآنية تنسب ارتكاب ما ينافي العصمة للأنبياء، مثل قوله تعالى وعصى آدم ربه. فلا بد إذا من بيان معنى عدم عصمة هذا اللطف وهذه الرحمة التي هي العصمة، وعدم منع هذا اللطف الأنبياء من ارتكاب الأولى، لا بد من توضيحه حتى يسهل علينا بعد ذلك تناول أدلة الخصوم وتفنيدها. لا يراد من الأولى ما كان أولى بنحو لزومي وقد أوضحنا، كما إنه لا يراد من الأولى ما كان أولى بحسب الشرع، أي ما كان فعله راجحا شرعا، وإنما يراد من الأولى ما كان أولى بحسب النتائج والمصالح المترتبة عليه. ونظير ذلك فعل المريض ما ينافي الأولى بالنسبة لنصائح الأطباء وإرشاداتهم، فإن الطبيب ينصح المريض بنصائح بعضها لزومي وبعضها غير لزومي، ونصائح الطبيب جميعها ليست مولوية، لأن الطبيب قد لا يكون مولا وسيدا للمريض، لكي يكون الطلب الصادر من الطبيب أمرا يجب على المريض اتباعه من باب وجوب إطاعة العبد لسيده، بل قد يكون الأمر على العكس، كما إذا كان السيد مريضا وكان العبد طبيبا، فإن الطبيب يطلب من المريض والسيد أن يجتنب بعض الأمور المضرة. فلو قال الطبيب مثلا للمبتلى بالسكري لا تأكل الحلوى فإنه يحتوي على السكر أو يزيد من نسبة السكر عندك، فإن هذا النهي الصادر من الطبيب ليس نهيا مولويا، بل هو إرشاد، وإن كان بحسب المظهر وبحسب الشكل والصياغة أمرا ونهيا، كل هذا لا تأكل ذاك، ولكنه بحسب جوهره وبحسب لبه ليس أمرا ولا نهيا كما أوضحنا، وإنما هو إخبار. فهذه الجملة وإن كانت إنشائية بحسب الشكل إلا أنها جملة خبرية بحسب اللب والمضمون والجوهر. فحقيقة قول الطبيب لا تأكل الحلوى تعود إلى هذا المضمون، إن الحلوى تحتوي على سكر زائد يتسبب في زيادة نسبة السكر عندك فيضر بك، هذا هو اللب، نهي الطبيب هنا. ولا يختلف الحال في كون الأمر الإرشادي ليس أمرا حقيقة، وإنما هو إخبار عما يتضمنه المرشد إليه من المصالح والمفاسد، بين أن يكون الإرشاد صادرا من الداني أو من المساوي أو من العالي. فمثل الروايات التي تتضمن كل البطيخ فإن فيه عشر فوائد مثلا، أو لا تأكل الجبن وحده من دون الجوز مثلا، أو لا تأكل العروس التفاح الحامل في أسبوع عرسها مثلا. هذا الأمر وهذا النهي وإن كان صادرا من المعصوم مثل هذا، نحن لا ننسب هذه الأمور بصيغة الجزم إلى المعصوم، وإنما هذه روايات وردت تتضمن لمثل هذه الإرشادات. حتى لو أننا سمعنا من المعصوم مثل هذا الأمر فإنه ليس أمرا حقيقة وليس نهيا حقيقة، وإنما هو إرشاد إلى ما في هذه الأمور من المصالح والمفاسد. فلو ورد أمر بأكل العسل باعتبار ما يتضمنه وما يحتويه من الفوائد الغذائية والصحية فليس هذا الأمر أمرا حقيقة، وإن كان بحسب الشكل والمظهر أمرا. ولأجل رعاية المظهر والشكل الذي يأتي فيه هذا الإرشاد قد يعبر عن مخالفة هذا الإرشاد بالمعصية. فلو جاء المريض الذي أرشده الطبيب إلى ترك الحلوى بعد يومين أو ثلاثة وقد ارتفعت نسبة السكر عنده، فإن الطبيب سيقول إن نسبة السكر عندك قد ارتفعت لأنك قد عصيت أمري، فينسب له العصيان ليس باعتبار أن الأمر الذي صدر منه أمر حقيقة، بل باعتبار أن تلك النصيحة وذلك الإرشاد الذي صدر من الطبيب جاء في صيغة افعل أو صيغة لا تفعل، فلأجل رعاية الشكل والمظهر الذي صدرت فيه النصيحة يقال إنك عصيت، ولأجل هذا نصيب العصيان إلى آدم عليه السلام، فلم يكن ثمة أمر مولوي من الله سبحانه وتعالى بأن لا يأكل من تلك الشجرة، بل كان ذلك الأمر إرشاد إلى ما في أكل تلك الشجرة من المضار والمفاسد. فلما خولف ذلك الإرشاد لم تكن المخالفة عصيانا حقيقة، وإنما كانت مخالفة للنصيحة، سميت عصيانا كما تسمى مخالفة المريض لطبيبه عصيانا من أجل مراعاة شكل تلك النصيحة ومظهرها. والذي يرشد إلى هذا الأمر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سنة الله في باب التوبة والقانون الذي يجري بين الموالي والعبيد في باب التوبة أنه لا بد أن يقوم عبد المخطئ بعمل لكي يتوب عليه السيد، وليس القانون أن يفعل السيد فعلا فيتوب على العبد. نعم العفو والتجاوز يمكن أن يصدر من السيد ابتداء، فيقول السيد إنك أخطأت وأنت لم تعتذر لم تطلب العفو ولكني أعفو عنك، أنت أخطأت وأنت عازم على العود إلى ذلك الخطأ ولكني تجاوزت عن خطأك، أنت أخطأت ولم تطلب مني أن أعفو عنك ولكني عفوت عنك. العفو يمكن أن يأتي من السيد ابتداء، وأما التوبة فهي الرجوع. القانون في باب التوبة يقتضي أن يصدر شيء من المسيء بأن يندم ويعزم على عدم الرجوع إلى ارتكاب تلك المعصية، وأن يطلب العفو والسماح والمغفرة من السيد فيتوب عليه. أما في هذه الآية فلم يكن الأمر على هذا النحو، بل فتلقى آدم، أي إن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل فعلا انتهى إلى التوبة. إذن لم تكن المسألة مسألة معصية. ولنرجع إلى مثال المريض والطبيب حتى تتضح هذه الظريفة في الآية القرآنية. لو رجع المريض بعد نصيحة طبيبه أن لا يأكل الحلوى، لو رجع بعد يومين وقد ارتفعت نسبة السكر عنده، ما الذي يرجع نسبة السكر إلى حالها الطبيعي؟ الذي يرجعه فعل الطبيب بأن يعطيه مادة مقاومة للسكر كالأنسولين مثلا تخفض درجة السكر عنده، ولا يعود بفعل المريض أو بالتوبة أو بطلب العفو أو بالندم على أنه أكل الحلوى، وإنما يعود بفعل الطبيب. وهكذا بالنسبة إلى آدم عليه السلام، مخالفته للنصيحة أوجبت ترتب هذا البعد الذي حصل كنتيجة طبيعية للمخالفة للنصيحة، لأن هذا البعد من التوابع التكوينية لأكل أوراق تلك الشجرة، مثل احتراق المادة القابلة للاحتراق إذا وضعتها في النار، فإنه لا يختلف الحال بين أن تكون مقصرا في وضع تلك المادة أو غير مقصر، كالنائم مثلا الذي تسقط يده في النار فإنه غير مقصر ومع ذلك تحترق يده، هذا أثر طبيعي للنار. الأثر الطبيعي للأكل من تلك الأوراق هو الابتعاد. والذي جاء من الله سبحانه وتعالى كان دواء لآدم عليه السلام، والدواء يأتي من الله. فتلقى آدم من ربه، لم تقل الآية فاستغفر آدم أو فندم آدم على ما اقترف فتاب عليه، بل تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله سبحانه وتعالى هو الذي داوى وشفى ما لحق آدم عليه السلام نتيجة لأكله من تلك الشجرة. وهذه ظريفة تبين حقيقة العصيان الذي نصب لآدم وحقيقة التوبة التي أسندت إلى آدم في القرآن الكريم. فإذا العصيان كان بمعنى مخالفة الأمر الإرشادي، ومخالفة الأمر الإرشادي فعل لما تركه أولى ولما تركه أنفع ولما تركه أنجع وأرجح برجحان غير لزومي كما قلنا. فإذا تبين إلى هنا أن نثبت للأنبياء وللأئمة لطفا من الله سبحانه، وأن هذا اللطف فضل من الله خص به هؤلاء، وسيتضح المزيد من هذا الجانب عندما نأتي إلى الأدلة الشرعية على العصمة. نحن الآن فقط في توضيح حقيقة العصمة وإضاءات فيما يرتبط بهذه الحقيقة. فهذه الرحمة توجب حفظ المعصومين من جملة من الأمور كالنسيان والسهو والغفلة وكالذنوب والكفر وارتكاب منافيات المروءة، ولا توجب حفظهم من الحاجة إلى الأكل والشراب، ولا توجب حفظهم من الحاجة إلى الراحة والحاجة إلى النوم، كما لا توجب حفظهم من فعل ما تركه أنفع وما تركه أنجع وأنفع. هذا، والحمد لله أولا وآخرا، وللحديث صيغة. فيما يرتبط بهذا الموضوع إذا كان عند الإخوة أسئلة فليتفضل. نفس التلقي التوبة بمعنى الرجوع، والتوبة كما تنسب إلى العبد تنسب إلى الله تعالى، فتنسب إلى العبد بمعنى وتنسب إلى الله بمعنى آخر. أي إن الرجوع كما يتحقق من العبد بأن يرجع إلى الجادة، فإن الرجوع يتحقق من الله أيضا بأن يرجع عما كان عليه من قرار عقوبة في هذا العبد. وفي هذا التعبير طبعا نحو من التوسع، أي التسامح والتجوز. فإن الله سبحانه قد سن سنة أن العاصي يعاقب، وقد قضى الله سبحانه وتعالى على أهل المعصية بالعقوبة، وهذا وعيد وليس وعدا، وخلف الوعيد لا محذور فيه، إنما المحذور في خلف الوعد. فالله سبحانه توعد على ارتكاب المعصية بالعقاب فيرجع عن هذا الوعيد، فإذا هذه توبة من الله. والتوبة من العبد من حيث إن العبد قد خرج عن جادة الشريعة، فإذا رجع إليها فقد آب وتاب ورجع. نعم، أنتم تريدون القول إنه كما يأخذ المريض مثلا الدواء من الطبيب فيتناوله، فيكون أخذه للدواء فعلا للمريض، كذلك الحال بالنسبة إلى آدم، فإنه تلقى هذه الكلمات فعمل بموجبها، فلما عمل بموجبها استحق التوبة. نعم، هذا صحيح في نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى كما تبينه الروايات المرتبطة بهذه الآية قد علم آدم عليه السلام كيفية الخروج عن طبيعه عن تبعات ما فعل وعن النتائج التي ترتبت على أكله من تلك الشجرة. وتلك الكلمات مبينة في الرواية فعمل بها آدم، هذا صحيح، ولكنه لا ينفي تلك الظريفة التي نبهنا عليها، فإن هذه الكلمات جاءت بتعليم من الله سبحانه، والآية اكتفت ببيان هذا الجانب، وأن آدم عليه السلام قد تلقى من ربه كلمات، ولم تبين الآية أن آدم قد عمل بموجب ما تلقاه. نعم، إن النتيجة لا تكون إلا إذا عمل بموجب هذه الكلمات، ولكن الجانب الذي بينته الآية هو الجانب الذي فيه لطف من الله وتفضل من الله سبحانه بأن علمه كيفية الخروج أو تحصيل الأمن من تبعات أكله من تلك الشجرة. نعم، فإذا وإن كان آدم قد عمل بموجب تلك الكلمات التي تلقاها، إلا أن الآية ليست بصدد هذا الجانب، الآية بصدد بيان أن التوبة على آدم جاءت بعد أن من الله سبحانه وتعالى عليه بأن علمه تلك الكلمات. إذا كان الأمر إرشاديا فمخالفته لا توجب استحقاق العقوبة وإن تكرر ذلك منه، وإنما مخالفة الأمر الإرشادي تستتبع وقوع المخالف للأمر الإرشادي في النتائج السيئة التي أرشد من أجلها أو توخيا لها ذلك المتلقي للإرشاد. في هذا الجانب نحن نقول بأن العصمة لا توجب حفظ المعصوم من مخالفة الأمر الإرشادي، أصل العصمة التي نثبتها للمعصومين. نعم، هناك درجات من العصمة مثل عصمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه العصمة نعتقد أنها توجب حفظه صلى الله عليه وآله حتى من مخالفة الأولى، فالرسول صلى الله عليه وآله عصمته أشد من آدم وأشد من عصمة موسى وأعلى درجة من عصمة عيسى عليه السلام، وهي توجب حفظه من مخالفة الأولى، ولكن ليس هذا لأجل الأدلة العقلية التي سوف نتطرق لها في سلسلة أو في حلقة لاحقة من حلقات هذا البحث. لا يوجد عندنا شيء اسمه عصمة مكتسبة، هذا تعبير غير علمي، التعبير بالعصمة المكتسبة ليس تعبيرا علميا. العصمة موهبة من الله ولطف من الله ورحمة، وأما ما يسمى بالعصمة المكتسبة ويثبت لبعض الأولياء مثل سلمان ومثل العباس عليه السلام، فإن هذا لا أصل له بحسب الأدلة العقلية ولا بحسب الأدلة الشرعية اليقينية، وإنما هو تعبير يعبر به بعض غير المتخصصين من أجل بيان أن التقوى التي يتمتع بها هؤلاء فوق مستوى التقوى الموجودة عند عامة الأتقياء، وأن هؤلاء لهم منزلة عالية من الورع والتقوى فوق مستوى الورع والتقوى الموجود عند عامة الورعين والأتقياء. إذا أريد من هذا الاصطلاح هذا المعنى فلا بأس، ولكن ما هو الأثر لجعل هذا الاصطلاح؟ أما اصطلاح العصمة بالمعنى الاصطلاحي المرسوم عند علماء الكلام والمتداول في الكتب التي تتناول مسائل الخلاف بين الأديان والمذاهب، فإن لهذا المصطلح أثرا، والاصطلاح لا مشاحة فيه، يعني لا يوجد مانع من أن يضع الإنسان مصطلحا لبعض المعاني، ولكن لابد من ترتب ثمرة وفائدة على هذا المصطلح. نعم الله يحفظكم، الله يسلمكم، مشكور متفضل، الله يحفظكم، الله يحفظكم إن شاء الله في وقت لاحق. نعم ما إن شاء الله يعني غدا إن شاء الله أنا عازم على السفر، عندي مشوار قصير إن شاء الله في وقت لاحق. لا إيران دمام ما أدري تعلم يعني ربما الأسبوع القادم إن شاء الله نصير بخدمتكم. حياكم الله، سلمكم الله، أهلا ومرحبا. ما هو الأساس في تفضيل المعصومين على بعضهم، في تفضيل بعض المعصومين على بعض؟ هل هو جانب العصمة أم أن العصمة لا تعد مقياسا في التفضيل، والتفضيل يكون أساسه من المولى عز وجل؟ ما هو منشأ التفضيل؟ من هو واهب هذا الفضل؟ الله سبحانه وتعالى هو واهب الفضل ومعطيه وراجقه، والله سبحانه وتعالى يعطي فضله من يشاء. هذا هو مبدأ هذا الفضل. وأما الأسس التي يرتكز عليها الفضل فقد بينت بعض الأسس للفضل في القرآن الكريم. فمن أسس الفضل التفاوت في العلم، فإن الذين يعلمون لا يستوون مع الذين لا يعلمون، وقد بين القرآن الكريم هذا الجانب، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن أسس الفضل أيضا الجهاد، فإن الله سبحانه وتعالى فضل المجاهدين على القاعدين درجة. ومن أسس الفضل أيضا التحلي بمكارم الأخلاق أصلا ودرجة، فإذا وجد عند أحد من الناس فضل، أي إذا وجدت خصلة من الخصال المحمودة عند أحد فإنه يكون أفضل من الفاقد لها، وإذا وجدت هذه الخصلة بدرجة أعلى عند أحد فإنه يكون أفضل ممن كانت هذه الخصلة عنده بدرجة أقل. المعصومون واجدون لجميع الخصال الفاضلة، لا يمكن أن يكون الإنسان معصوما ويكون فاقدا لخصلة من الخصال الفاضلة. المعصوم واجد لجميعها، ولكن يتفاوت المعصومون فيما بينهم بحسب الدرجة والمنزلة. فقد يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وهو كذلك أشجع وأعلم من سائر المعصومين، وأمير المؤمنين عليه السلام دون رسول الله وهو أشجع وأفضل وأعلم وأصبر من سائر المعصومين، وهكذا. فما يتفاضل به الناس يتفاضل به المعصومون، وإنما الفرق أن الناس قد يتفاضلون بوجدان هذا الفرد لخصلة من الخصال الحميدة مع فقدان الآخر لهذه الخصلة، أما المعصومون فلا يتفاضلون بهذه الكيفية من التفاضل، وإنما يتفاضلون بوجدان الأفضل لمرتبة أعلى من الخصال المحمودة مع وجدان الفاضل الذي دونه في الفضل للمرتبة اللازمة، ليس لمطلق المرتبة، للشجاعة اللازمة في كونه فاضلا، إلا أن الشجاعة فوقها شجاعة أعلى. والقرآن الكريم يشير إلى جانب من هذا حيث قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، فالأعلم واجد لمرتبة أعلى من العلم الموجود عند من هو دونه. ما هو المحذور في القول بأن المعصوم يمكن أن يعصي؟ نعم، هذا يأتي إن شاء الله في الحديث عن أدلة العصمة. نحن الآن في الحلقة الأولى من حلقات البحث حول العصمة، وهذه الحلقة مخصصة لتوضيح حقيقة العصمة وإضاءات ترتبط بماهية العصمة. أما الأدلة على العصمة فسيأتي الحديث عنها. من جملة الأدلة على العصمة أنه لا وثوق بغير المعصوم. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليطاعوا، هذه هي الغاية وهذا هو الغرض من بعثة الأنبياء، وهذه الغاية والغرض مطلقة، أي ليطاعوا في كل ما يأمرون به. فلو لم يكن النبي معصوما فإنه يحتمل في حقه أن يأمر بالمعصية وأن يأمر بما حرمه الله. لو لم يكن معصوما يحتمل أن يأمر بما حرمه الله، فإذا امتثلت أمره سوف أفعل المحرم، وإذا عصيته انتقضت الغاية التي لأجله بعث، فإن الغاية ليطاع وقد انتقضت هذه الغاية هنا. وكذلك الحال فيما إذا شككنا أنه يأمر بالمحرم تتسع الدائرة جدا، إذا أحرزنا أن ما أمر به محرم يلزم التناقض ويلزم انتقاض الغرض، وهذان دليلان منفصلان سيأتي التطرق لهما بشكل مفصل إن شاء الله. وإذا احتملنا أن ما أمر به معصية فحينئذ لابد أن نقول إن أوامر النبي التي يجب علينا أن نطيعها هي الأوامر التي نحرز أنها بغير ما حرم الله، وهذا مشكوك، هذا الأمر لم نحرز أنه أمر بغير ما حرم الله فلا تجب إطاعته فيه. بما أن الأمر ليس إلزاميا ولا مولويا، كيف يكون العقاب بالإنزال من الجنة إلى الدنيا؟ هذا بيناه في حديثنا حول ما يترتب على مخالفة الأوامر الإرشادية. إن خروج آدم عليه السلام من الجنة لم يكن عقابا، بل كان نتيجة طبيعية لأكله من تلك الشجرة وليس بنحو العقوبة. وهذا نظير أن تحترق يد الإنسان إذا وقعت في النار في الدنيا، فإن هذا الاحتراق أثر طبيعي للنار بخلاف الاحتراق في الآخرة، فإنه إنما يكون عن عقاب ولا يكون إلا عن استحقاق. أما في الدنيا فهذا من اللوازم الطبيعية للنار. كذلك الخروج من الجنة لم يكن عقوبة لآدم، وإنما كان أثرا طبيعيا لأكله من أوراق تلك الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الشجرة أثرا تكوينيا كما جعل للماء أثرا تكوينيا وهو البلل، فإن التبلل للماء أثر تكويني، من يقع في الماء يتبلل سواء كان بقصده أو بغير قصده، سواء كان نبيا أو كان الواقع في الماء فرعون، من يقع في النار يحترق سواء كان نبيا أو كان فرعون إذا كان وقع في نار الدنيا. بالنسبة لإبراهيم عليه السلام الحديث وقوعه في النار كان مع وجود الحاجب، ولذلك لم يحذر. إذا لم يكن خروج آدم من الجنة عقابا من الله سبحانه. ليست العصمة مرتبطة بالإمامة، قد يكون المعصوم إماما وقد لا يكون. الزهراء عليها السلام معصومة ليس بمقتضى كونها إماما، مريم عليها السلام معصومة ولكن بالدليل الشرعي. الإمام والنبي عندنا أدلة عقلية وأدلة سمعية شرعية تثبت عصمتهم. فاطمة الزهراء عليها السلام لا يوجد ملزم عقلي بعصمتها، ولكن الدليل الشرعي أثبت لنا بنحو اليقين أنها معصومة، فإن آية التطهير شاملة لفاطمة الزهراء عليها السلام، وآية التطهير دليل شرعي على العصمة. وإن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها، وفي حديث يرضى الله لرضاها ويرضى لغضبها، وهذا حديث صححه الذهبي وهو خريج علم الجرح والتعديل عند القوم. هذا الحديث يثبت عصمة الزهراء عليها السلام، فإن الله سبحانه لا يربط رضاه برضا شخص يرضى لدوافع عاطفية، ولا يربط غضبه بغضب شخص يغضب لدوافع شخصية، وإنما يكون غضب الله سبحانه وتعالى مرتبطا بغضب من لا يغضب إلا للحق. فإذا عصمة الزهراء عليها السلام ثابتة بالأدلة الشرعية. وكذلك عصمة مريم عليها السلام، إن الله اصطفاك وطهرك. فهذا التطهير الذي بينته هذه الآية هو الدليل على عصمة مريم عليها السلام. فالعصمة إذا كل إمام معصوم، وليس كل معصوم إمام. الحديث حول هذه الآية سيأتي مفصلا إن شاء الله، وإنما تطرقنا لها بالمقدار توضيح هذا الجانب فقط. ما هو المقدار الذي نقول بعصمة المعصومين فيه؟ ذكرنا أمورا نثبت أنهم معصومين عنها، وأمورا قلنا بأنهم ليسوا معصومين عنها، وهي مخالفة الأولى. وبينا أن مخالفة الأولى قد يعبر عنها بالعصيان، بلحاظ أن الأمر الإرشادي قد جاء بصيغة أمر أو نهي. حلقة أخرى إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا.